أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم هذا الدرس هو 73 من دروس التزكية، فرع التزكية في مدرسة الربانية، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القصد. وكنا قد توقفنا في باب حقوق المسلم والرحم والجوار ونحو ذلك، ووقفنا عند مسألة فقرة في قول الشيخ عليه رحمة الله: ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بزيد بن ثابت رضي الله عنه. والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، أما الانحناء فمنهي عنه. وقد ذكرنا التشغيب في كل هذه المسائل جميعها وتحقيق المسألة في لقاء سابق. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم. العرض كما هو معلوم موضع الذم والمدح من الإنسان، فالعرض ما يمدح ويذم من كل إنسان، وعرض المسلم حرام على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا كما يقول العلماء أعلى درجات التحريم، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقف يوما أمام الكعبة فنظر إليها وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك من الكعبة. وجاء في حديث لا أدري الآن ما صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم المسلم. فالمسلم حرمته عند الله عظيم. ولذلك إذا نظرنا بعين التأصيل لمسألة العمليات الانتحارية، إذا نظرنا إليها بعين التأصيل الفقهي بعيدا عن الحماس والعاطفة، فإننا سنقرر أن دم المسلم غالٍ فلذلك لا يبذل ولا يهدر إلا في سبيل غاية عظيمة جدا. أما أن يقتل المسلم نفسه ثم لا يكون من ثمرة هذا ولا من نتيجته شيء، فهذا يعني قد ينافي الحكمة في بعض الأحيان. كما أقول أن هؤلاء الذين يفعلون هذا لهم فقههم ولهم طبعا في بلاد الكفار في يعني في أثناء الحرب أمام العدو المحارب، ما بنكلمش في بلاد المسلمين، لأن كل هذا طبعا مرفوض قطعا وحرام شرعا ويعني ينافي الحق تماما. أما إذا كان مثلا في بلد حرب زي العراق وزي فلسطين وغيرها، فنحن نتكلم على هذه المناطق الضيقة في أفغانستان في الشيشان في هذه المناطق التي أهلها مكبوتون مقهورون، وينبغي أن يكون هذا الرأي الفقهي مشهور عندنا أن هؤلاء لا نحكم فيهم. لماذا؟ لأننا لا نساعدهم أصلا. يعني لو أننا نقول لهم اسكتوا لا تفعلوا ونحن سنأتيكم، يبقى حرام لهم أن يفعلوا. أما أن نكون نحن مكتوفوا الأيدي مكبلون لا نستطيع أن نقدم لهم شيئا ثم نقول لهم أيضا اسكتوا ونظل نفتي لهم، يبقى احنا غلطانين. وإنما الحل الوحيد أن نسكت. فلذلك هذا التأصيل الفقهي الذي نذكره الآن لهذه المسألة، مسألة أن إنسانا يفجر نفسه، إنما هو كلام نظري فقهي. أما في واقعهم يحكمهم ولهم فتاواهم، ما لناش علاقة بالموضوع ده. يبقى المسألة هنا أن هذه العمليات في بلاد المسلمين حرام قولا واحدا، حرام لا تجوز قولا واحدا. العمليات التفجيرية أو الانتحارية أو الاغتيالات حرام قولا واحدا. لماذا؟ نمر واحد، أن هذا الغربي أو الأجنبي الذي دخل بلاد المسلمين ودخل بتأشير الدخول، هذا كأنه عهد أمان، والمسلمون يجير أدناه. نمر اثنين، أن هذه العمليات إذا جرت في أثناء حرب فلها الحكم الذي نذكره، أن النظر إلى الثمرة والنتيجة والمردود الفعلي. فإذا كان إنسان يقتل نفسه عشان يجرح اثنين ولا خمسة، دم المسلم أغلى من هذا. إن الإنسان والله لا يستحي حين يبادل اليهود جندي واحد بمئات المسلمين، يهودي واحد بمئات المسلمين، حاجة تكسف. ونحن الذين جررنا هذا على أنفسنا. دعونا من هذه المسألة. أن يصون عرض أخيه المسلم، كما قلنا أن حرمة المسلم عظيمة جدا، ودم المسلم غال، وقيمة المسلم تفوق ما يتصوره عقل بشري عند الله سبحانه وتعالى. لذلك حرم المسلم كله، فلا يسب ولا يهان ولا يحتقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ يعني يكفيه شرا، كأنه أعظم أكثر شر في الدنيا أن تحتقر مسلما، فما بالك أن تسبه أو أن تزمه أو أن تغتابه أو أن تبهته أو أن تسيء إليه أو أن تشنع عليه أو أن تهتك ستره أو أن تتبع عورته أو أن تأكل ماله أو أن تخونه في عرضه أو أن، كل هذا حرام ومن الكبائر كل هذا. ونحن في زمان استهين فيه بالحرمات، وصار أذى الناس بعضهم لبعض أصلا متبعا، حتى أن بعضهم يفتخر فيقول أنا الحمد لله ما بأذيش حد، كأن الأصل أن يؤذي، فكونه لا يؤذي فهذا يعني مفخرة، وإن كان الأصل أن لا يؤذي أحدا. بل ليس فقط أن لا تؤذي، بل أن تحمي وتدفع، أن يصون عرض أخيه المسلم، أن تكون في مجلس ويذكر أخ لك بسوء، فما موقفك؟ لابد أن ترد عنه بما تعلم من الخير، وإن كنت لا تعلم عنه خيرا قط فالسكوت أن تسكت من يتكلم عنه. تقول فإن كان الكلام بحق، يعني ناس قاعدين بيتكلموا عن فلان، فلان ده كذاب أو جاهل أو نصاب أو حرامي أو سيء الخلق، الكلام بحق لا يجوز. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، بمعنى انك تقول عن الحرامي ده حرامي دي غيبة، لو ما كانش حرامي يبقى بهتان. ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، هذه غيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه الغيبة. قل لي يعني واحد حرامي نسكت من قلش؟ نسكت من قلش ونسيبه يسأل الناس؟ لا، نمنعه من سرقة الناس. طب ما احنا مفروض نقول للناس كلها ان فلان ده حرامي؟ لا مش مفروض، وانما اذا اردنا ان احنا نقول حرامي ان احنا نجيبه كده في وسط الناس ونقول يا فلان اتق الله وما تسرقش تاني، او يعني انا جايب واحد يشتغل عندي، فتأتي تقول لي خلي بالك من فلان بس عشان كل انسان مفروض يخلي باله من ماله، دون ان يوجه الكلام مباشرة. صارت مسألة غيبة الناس والخوض في أعراضهم يستهان بها وكثيرة، والإشكال أن تكسى في ثوب الدين. علماء زمان ما كانوش يتصوروا اللي احنا فيه دلوقتي، فكانوا يقولوا إن واحد ممكن يكسو الغيبة في ثوب الدين، فحين يذكر فلان يعني نجيب نقول الأخ فلان فيقول ربنا بقى يستره ويسترنا، ربنا يكرمه بقى ويتوب عليه بقى من اللي هو فيه، هو ما قالش فيه ايه، بس دي غيبة مكسوة بثوب الدعاء. الأسوأ النهاردة بقى أن يغتاب ويزعم أن هذا لمصلحة الدين، وخصوصا إذا كان الذي يغتاب داعية أو شيخ أو عامل من العاملين في الدين، أي نوع من أنواع الأعمال للدين، من تقديم خدمة للدين، أن تذكر عيوب وتنشر عيوب وهذا خطر شديد جدا على الدين وهدم للدين. وهذا كله يزعم يلبس بقى ثوب الدين، ده جرح وتعديل يا جاهل، جرح وتعديل، واحنا مش بصدد رواية حديث. ثم إذا كان في صدد توثيق من يتلقى منه الدين، لست أنت الذي توثق وتجرح. ولذلك شدد العلماء قديما على السكوت عن أهل الديانة من العلماء والدعاء، والكلام مشهور جدا ومنثور ومشعور، ولكن يعني قيل فيه شعر ونثر، ولكن الغافل لا يبالي. كلمة سعيد بن المسيب رضي الله عنه: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، وما وقع فيهم أحد بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقال أيضا علماؤنا: من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه، وقالوا: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله. وهكذا الكلام كثير في هذه المسألة، ولكننا نريد أن أحد الناس جلس في مجلس في أهله، واحد التزم من عائلة غير ملتزم، فجلس أهله يغتابون الملتزمين، ده فلان المنتقبة دي متسترة وراء النقاب عشان شعرها وحش، عشان مش لاقية تروح الكوافير، دي لابسه النقاب عشان بس توفر المكياج مش كل شويه. ده فلان الملتحي ده احنا شغلنا واحد ملتحي عندنا وعمل مش عارف ايه، وشفنا واحد في الشارع وعمل ايه، وكان عند هذا المجلس مجلس السوء. ان لم تستطع ان تزب عن صنف الدين ونوعيه الملتزمين فيجب ان تخرج من هذا المجلس فورا. الله جل جلاله اكد لنا ان المستمع كالقائل، قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ثم قال سبحانه: انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكثيرا ما أنسب هذا القول لأبي عليه رحمة الله، أنني سمعت أبي يوم وهو يقول أن الله قدم المنافقين على الكافرين في دخول جهنم في هذا الموضع، إن الله جامع المنافقين والكافرين، والتقديم يقتضي الأهمية في لغة العرب. فتقديم المنافقين هنا هم المنافقون الذين يجلسون هذه المجالس ولا ينكرون. لذلك كما قلت، إذا جلست في مجلس ينتقص فيه من أعراض أهل الدين، ينتقص فيه من الدعاء، فيجب عليك مفارقة هذا المجلس فورا إن لم تستطع إسكات وإفحام المتكلمين. وعلى المقابل أيضا يجب أن نقول أن الجرائد التي تذكر عورات الدعاء وتشنع عليهم وتسيء إليهم يجب أن تقاطع، لأنها صار الآن حين يذكر شيخ، اسم شيخ ولا صورة شيخ في الجرنان، يسارع الكل إلى شراء الجريدة، وهذا يشجعهم أن، لأنهم لا يريدون إلا المال، لا يريدون إلا الانتشار، فإذا رأوا هذا الإقبال يشجعهم على أن يفعلوها مرة ثانية ومرة ثالثة. ويجب ستر ذلك والسكوت عنه لا نشره، بمعنى انه اذا تحدثت جريدة او تحدث في التلفزيون في برنامج من البرامج عن الداعية او عن الدعاء او عن الدين، تفاجئ الكلام على طول ينتشر والتليفونات إلح قالوا عامر قالوا قالوا، فيكون اعطيناهم مرادهم من ان يشنع على اهل الدين وان يتكلم عن اهل الدين. فلذلك ينبغي أن نفهم أن هذه المسألة يجب أن تحجم. فإذا سمع عن جريدة نشرت صورة لشيخ تتكلم عنه، أن تقاطع هذه الجريدة لا أن يكثر من شرائها. هم يفتخرون الجريدة التي تكلموا فيها عن الشيخ فلان نفذ العدد فور صدوره وطبعوا طبعة ثانية وطبعة ثالثة ويفتخرون بذلك. الشاهد: أن يصون عرض أخيه المسلم. شوف الدرجة العالية في الأدب، مش ألا تخوض في عرض أخيك المسلم بل أن تصونه. خذ معنا أيضا هذا الأصل، أنك إذا جلست في مجلس أو بلغك من يخوض في عرض أخيك أو في عرض شيخك أو في عرض داعية من الدعاء أو في عرض شخص من أهل الدين، فيجب أن تحزن لذلك، بخلاف الحاقد والحاسد الذين يفرحون ويشمتون إذا تكلم في أهل الدين. لذلك إذا رأيت نفسك لا تشعر بالغيرة والمرارة إذا أسيء إلى أخيك المسلم، فاعلم أن ذلك لخبص قلبك وفساد طويتك من صيانة عرض أخيك المسلم. أيضا أن تمدحه وأن تذكر مناقبه وفضائله وخيراته وبركاته وما رأيته منه من حسناته وما بلغك عنه من صالحاته، يجب عليك ذلك. وهذا سبيل دعوة ونشر دين. إن بعض أسماء أهل الدين، رموز أهل الدين، صارت هي الدين. يعني لما حد يتكلم عن الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هو السلفية، أو الشيخ ابن باز، أو الشيخ ابن عثيمين، أو الشيخ ابن جبرين، هؤلاء المشايخ أو العلماء أو الأكابر، ومثلهم من دعاتنا في مصر المشايخ الكبار، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسان. هؤلاء المشايخ صاروا دين، فالإساءة إليهم ليست إساءة إلى اسم محمد إسماعيل مثلا، وإنما إساءة إلى الدعوة السلفية، إلى الدين، هدم للدين نفسه. فلذلك حين تنتصر له أنت لا تنتصر لشخصه، لأن هذا ما يهددك ويخوفك ويزعجك به المضللون. حين يقول أنت متعصب للشيخ، أنت مش متعصب للشيخ، أنت متعصب لدين، لدين، لدعوة. فلذلك أنت مش متعصب للشيخ، وأنت هتأله الشيخ، مش مسألة هتأله الشيخ، دي صيانة الشيخ، وده كله من باب زي بيقولوا عليه تكسير العظام. يعني هو داخل عليك بيهدك، انتوا هتقلهوا الشيخ، والشيخ ما بيغلطش، الشيخ بيغلط، لكن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه، صيانة للدين، مش بنقله الشيخ، بنقط الشيخ قدره. وبرضو ما تبقاش دايما في موقف الدفاع، ما يبقاش شكلك رديء بتدافع بضعف وكأنك انت يعني في موقف المدافع. لا، انت مش موقف مدافع. يعني كثيرا ما كنت رايح القصر العيني اليوم، فانا داخل الراجل مش عايز ياخد التذكره ب 2 جنيه. قلت له يا عم خد. قال لي لا، ما هو القسيس بيجي ما بناخدش منه. قلت له ما احنا مالنا من القسيس. فيبقى قياسهم على كده، بتيجي تقول انت بتبوس ايد الشيخ ليه؟ يقول لك ما التانيين بيبوسوا. هو ده الرد، هو ده الكلام. ما يبقاش الكلام كده، وإنما الكلام في أن تعظيمنا أو تقديرنا أو توقيرنا لمشايخنا ده أصل عندنا، مش تقليدا لأحد، مش تمثيلا بأحد، مش إن احنا نقول إن بأولوية من أحد، وإنما عقيدة، فقه، تأصيل للمسألة. فلذلك أقول دايما أرى أن الذين يدافعون عن المشايخ كأنه في موقف ضعف. لسه امبارح أثيرت مرة تانية مسألة، أنا مسميها مسألة ارحمونا، المشايخ بيأكلوا منين؟ وأنا دايما أقول وانت مال أهلك؟ ببساطة يعني انت دلوقتي ما بتدينيش، لا انت ولا غيرك. واحنا قلنا قبل كده اللي ادانا حاجة يرفع يده ويقول اديت، او اللي نصبنا عليه في حاجة او كلنا ماله في حاجة يقول. فاذا كان حد يبقى تسكت. اما بيأكلوا منين؟ بيأكلوا منين؟ قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هل تتصور انت ان مريم عليها السلام كان بيقع عليها من السماء فاكهة؟ ربنا بيرزقها، بيرزقها بغير حساب، بأسباب، أسباب بشرية، لكن هذه الأسباب لا يفصح عنها، لا تعلم. انت مال أهلك كده بمنتهى الحسم والقوة. وانا مش محتاج ان انا اقدم لكل اللي يسألني قول يا قال ايه اقرار ذمة مالية. فزول هي أكيد القضية. أما أن يرد عن هذا والله يعني المشايخ يعني شمعنا لعيبة الكورة ده رد برضو لعيبة الكورة والفنانين. لا، المشايخ لهم عزتهم، وعزتهم من عزة هذا الدين. أنا أقول كده أن الداعية الذي يهين نفسه يهين دينه ويهين دعوته. وانا قلت قبل كده برضو كلمة الشيخ ان اللي يمد ايده ما يمدش رجله, واللي يمد رجله دليل ان هو ما مدش ايده. فلما مد رجلي وحط صباعي في عين التخين دليل ان ما مدش ايدي لحد. فلذلك الدعاء لكونهم يحملون هذه الدعوة وهذه الدعوة تحمل بعزة, فالله يعزهم بما شاء وكيف شاء, ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير. ما تسعدش على أن يؤذى أخوك لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله ولا في ماله, بل أعن على صيانة ذلك ويناضل دونه وينصره. يناضل دونه وينصره, يبذل كل جهده وكل طاقته في الدفاع عن أخيه المسلم. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه, لحديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة, إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. حديث مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل ألان له الكلام, فلما خرج قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله, قلت فيه ما قلت ثم ألنت له الكلام. فقال: يا عائشة, إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه, أو في رواية في غير الصحيح: من ودعه الناس اتقاء فحشه, في رواية: من أحسن الناس إليه اتقاء فحشه. أؤجل هذا الكلام إلى اللقاء القادم إن شاء الله, لتكون حلقة كاملة بإذن الله بعنوان معاملة ذوي الطباع الصعبة. إذا ابتليت بواحد زي حاتم كده من ذوي الطباع الصعبة تعمل إيه؟ كيف تتعامل معه بحيث لا تخسر دينك ولا تخسر شخصه ولا تضيع الدعوة؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, وصلى الله وسلم وبارك.